أن تتبع هذا الحق. يدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة، قسها أول على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامل. يدخل في ذلك العدل في الأولاد، بين الأولاد في الميراث، إن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى. وعلى هذا فقسم العدل كثير، كل شيء يجب فيه التسوية يجب فيه العدل. طيب، وهنا يجب أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يدخل في ذلك العدل في الأولاد، بين الأولاد في الميراث، أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى. وعلى هذا فقسم العدل كثير، كل شيء يجب فيه التسوية يجب فيه العدل. طيب، وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ. المساواة ما يقال المساواة، لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث. نعم، حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، أي فرق؟ تسوية سوي بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد، وهلما جرى. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، نعم، زال هذا المحذور وصارت العبارة السليمة. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية، لكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذب على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، هذا دين الإسلام. أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها أحد، لا يقولها من يعرف دين الإسلام. بل القارئ الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهكذا ما جاء ولا حرف في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل أيضا تجدونها أيها الإخوة مقبولة لدى النفوس، عدل، لكن مساواة، أنا أشعر بأن لي فضلا على هذا الرجل بالعلم أو بالمال أو بالزهد أو بالورع أو ببذل المعروف، أعتقد لي فضل عليه، ثم أرضى بأن يكون مساويا لي. نعم، أبدا، كل إنسان يعرف فيه غضاضة. إذا قلنا مساواة ذكر وأنثى، وش أعتبر أني أنا والأنثى سواء؟ نعم، وهذا غضاضة علي، واضح؟ طيب، على كل حال أنا أحببت أن أنبه عن هذا لئلا نكون في كلامنا إمعة، لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه، إما قال الناس قولا فقاله، ما هو يفكر فيه وفي مدلوله وفي معناه وفي مغزاه عند من وضعه، لأن الذين وضعوه عفاريت لهم مغزى بعيد. عندما نقول لا سواء بين العالم والجاهل، كل ليش الإسلام دين المساواة؟ نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فجعل هناك مفاضلة. والعرب أشرف الناس نسبا، لا يوجد في بني آدم أحد أشرف من العرب نسبا. ويدلك لهذا قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن الذي جعل فيهم الرسالة التي إلى الخلق عامة؟ العرب. إذن فهم أشرف الناس نسبا. طيب أنا ما أودي نطول حقيقة، بتلنا على هذا الظهر ما نقدر لعقب 10 سنين، لكن أحيانا يقول عز وجل، نعم يقول الله تعالى إن الله يحب، لا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب يحب المتقين. ما شرطية، ما شرطية، وفعل الشرط استقاموا وجوابه فاستقيموا، يعني مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذه الشرط الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا ها لا نستقيم لهم، إن قاتلوكم فاقتلوهم، عرفتم؟ والمعاهدون ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا إيش؟ أن نستقيم لهم جزاء وفاق. قسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم، هؤلاء لا عهد لهم، نعم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قسم ثالث ما يعني يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، يعني وجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تبدأهم بالقتال ولا تتركهم، انبذ إليهم يعني اطرح عهدهم إليهم وألقه إليهم وقل لا عهد بيننا وبينكم، عرفتم؟ هذا عدل ولا غير عدل؟ عدل. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا لخوف إيش؟ الخيانة. هؤلاء ما نأمنهم الآن، يمكن في يوم من الأيام يصبحوننا، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم، لا نخونهم ما دام العهد قائما فلا يجوز أن نخونهم. يعني لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال، إن هذا حرام، لا تقاتلهم حتى تنبذ إليهم العهد. طيب يعني حتى تكون سواء في عدم العهد. طيب يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا، إن الله يحب المتقين. من هم المتقون؟ هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما يقال في التقوى. طيب وقال وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صيغة مبالغة من التوبة، من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. وأظن أننا سبق أن بينا شروطها، وأن شروطها 5: إذن لا حاجة إلى إعادتها. فالتواب يحبه الله عز وجل كثير التوبة، ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب. ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه. طيب، والتائب مرة واحدة معلوم محبوب إلى الله من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه فأحبه الله بالتوبة من باب أولى. فالله تعالى يحب التائب، يحب المتطهرين الذين يتطهرون، وهنا جمع بين الطهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بقوله التوابين، والظاهر بقوله المتطهرين، يعني الذين يطهرون أبدانهم من الأحداث والأنجاس وما يجب تطهيره. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا تحدي لكل من ادعى محبة الله، أن نقول: إذا كنت صادقا فاتبع الرسول. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثت، قلنا له: كذبت. لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء من الدين ليس من دينه. نعم، فكل من كان أتبع لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله والله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. إذن فعطاء الله أكثر من عملك. طيب، يقول وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نكمل البحث يا أخي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الفاه هنا وش موقعها من الإعراب؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، واقع في جواب الشرط، يعني إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل ما ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به، لأن الله تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا خيرا منكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أمام المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون لهم، ومع الكفار أعزة أقوياء، لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعامل الكافر بالعزة، فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذا لاقاك اليهود والنصارى لو كانوا ألفا وأنتم عشرة تقول الله وخروا عن الجمع يا جماعة وخروا عن الجمع وصلوا لهم كذا نقول لا نشق هذا الجمع حتى نضطرهم إلى أضيق الطريق نريهم العز لا بأنفسنا لأن نحن بشر وهم بشر لكن بديننا حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز لا نريهم الذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله من؟ كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدون، وكل إنسان يعطونه من السلاح ما يليق به، فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصوم الكلامي جادلوه بمثل ذلك، فهم يجاهدون في الله بكل نوع من نوع الجهاد ولا يخافون لومة لائم. ما يقول والله يا ناس ترى إذا فعلنا هذا ترى الناس ينقدون علينا، نعم يقول وش هذا المطوع وش هذا المتشدد وش هذا الذي فيه، لا يخافون لومة لائم، يقولون الحق ولو كان مرا ولو على أنفسهم، لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ويجعلون السبب في المرتبة الثانية، يجعلون السبب في المرتبة الثانية، فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا، إذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملوا اللين، لأنهم يريدون إيش؟ يريدون الوصول إلى غاية معينة والوسيلة حسب ما تقتضي الحال، عرفتم؟ ثم قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه في سورة الصف. سورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. نعم، فهي حقيقة سورة الجهاد. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صف لا يتقدم أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد. وفي شوف الصلاة ترى جهاد مصغر، نعم فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبع بطل جهادك. ها الإمام هذا قائد يجب اتباعه، إن لم تتبع بطلت صلاتك. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم، الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم الجهاد كما يصفهم في الصلاة. نعم، يقاتلون في سبيله صفا، بعدين كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه ببعض. ضع الابنة هنا والابنة هنا والابنة هنا والابنة هنا، تبني شيئا ضع بعضها إلى بعض تبني، يشد بعضه بعضا. ولهذا إذا سقط الجدار سقط السقف وإن كان غير لاصق بالجدار، لأن البناء يشد بعضه بعضا. ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص، البنيان المرصوص مو مثل البنيان يعني المفرق أيهما أشد تماسك؟ المرصوص طبعا. كم صفة لهؤلاء الذين علق الله المحبة بأعمالهم؟ أولا يقاتلون، يقاتلون، ما هم ناس يركنون إلى الخلود والكسل والجمود. والله يا أخي اجلس هنا، كنب، مكيف، برادة، ثلاجة، فريزر، كدلك، نعم، وما أشبه ذلك. يقاتلون. ثانيا في سبيله، الإخلاص في سبيله. ثالثا صف يشد بعضهم بعضا. ورابعا بنيان. وخامسا مرصوص. خمس صفات علق الله بها المحبة. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. الغفور تقدم معناها كثيرا، وهو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذ من الود، والود خالص المحبة، خالص المحبة. طيب، وهي فعول بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ ها؟ كلاهما. إذن ودود بمعنى واد وبمعنى مودود، لأنه عز وجل محب ومحبوب، فسوف يأتي له بقوم يحبهم. كيف نقدر ودود على يحبهم؟ على واد ولا مودود؟ واد. ويحبونه مودود. إذن فالله عز وجل واد ومودود سبحانه وتعالى، واد لأوليائه وأولياؤه يودونه، يحبونه، يحبون الوصول إليه، يحبون الوصول إلى جنته وإلى رضوانه. فهو عز وجل واد ومودود. نعم. وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية ثالثة في المحبة، وهي الخلة، لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من كان في أعلى المحبة، أعلى أنواع المحبة الخلة، لأن الخليل هو الذي وصل قلبه حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. نعم، هذا الخليل، ما فوقه شيء، ما فوق الخلة الشيء من أنواع المحبة أبدا. أعرفتم؟ يقول الشاعر لمعشوقته قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. نعم، عرفتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، يحب أصحابه كلهم، كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا، ما اتخذ واحدا خليلا. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. الله أكبر. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا. لكن أخوة الإسلام ومودته، وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أعرفتم؟ أقول ليت المؤلف أتى بهذا. الخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا الاثنين فقط، من هما؟ إبراهيم ومحمد، إبراهيم ومحمد. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل الله إلا بدليل. لا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا غيره، ما نقول لهم أخي الله ولله. نعم، ولكن نقول هذان الرسولان الكريمان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وعلى إخوانهما المرسلين والنبيين، هذان خليلان لله عز وجل، ومن سواهما لا نعلم. هذه آيات المحبة، إذن نضيفها علما لا كتابة، لا تكتبوها. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية. أول ما أنكر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فماذا حصل؟ قتله خالد بن عبد الله القصر رحمه الله، خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح. نعم، فأقول ابن القيم في ذلك: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. صحيح والله، والله هذا الضحية اللي نرجو الله له المثوبة عليها. نعم، على كل حال الآن نقول إن لدينا محبة وود، مش بعد وخلة. المحبة والود مطلقة، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله البحث فيها من حيث كونها صفة الله ومن حيث الأمور المسلكية والمنهجية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات المحبة بين الله وبين العبد، أي أن الله يحب ويحب. فما هو الدليل على ذلك؟ نعم صح، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه. إذن فالمحبة ثابتة بين الإنسان وبين ربه من الجانبين، فالله يحب ويحب. طيب، هل يثبت الود بين الله وبين الخلق؟ عبد الرحمن، قوله تعالى: وهو الغفور الودود. ما وجه إثبات الود بين الله وبين الخلق من هذه الآية؟
لأن الله سبحانه وتعالى يود المؤمنين، والمؤمنين أيضا
يودون الله، بناء على أن كلمة الودود بمعنى
فعيل، بمعنى فاعل،
ما هي فاعل؟
قصدي ودود هذا فعول من صيغة،
بمعنى فاعل ومفعول كذا. طيب، ما معنى الود؟
الود هي زيادة على المحبة، على شدة المحبة.
لا، وليد بدر، خالص المحبة هكذا قالوا. طيب، هل هناك وصف ثالث في المحبة؟
الخلة.
نعم، دليلها خليلا. وهل ثبتت الخلة لغير إبراهيم؟
لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم.
إذن ثبتت لمحمد.
نعم.
الدليل؟
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، الخلة أعلى أنواع المحبة. فإذا قال قائل: عرفنا الأدلة السمعية على ثبوت المحبة، فما هي الأدلة العقلية؟ ونحن كما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على أي شيء؟ على الأدلة السمعية. لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل من؟ الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. نعم، نسأل الله العافية. طيب، نحن نقول لا مانع من أن نثبت المحبة بالأدلة العقلية لا تقريرا لها وتثبيتا، لأن هذا ثابت عندنا بالأدلة السمعية، لكن احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل. فنقول إثابة الطائعين، إثابة الطائعين الجنات والنصر والتأييد وغير ذلك، هل يدل على المحبة أو على الكراهة أو على السلب؟ لا محبة ولا كراهة، على المحبة بلا شك. ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله سبحانه وتعالى أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وهل هذا إلا دليل على المحبة؟ الجواب بلى، هو دليل على المحبة، هو دليل على المحبة. طيب، بحث ثالث في الموضوع، الأدلة السمعية والأدلة العقلية، بحث ثالث، كيف ينال الإنسان محبة الله؟ وهذه هي التي كل إنسان يطلبها، كيف أنال محبة الله؟ وشون أحب الله؟ المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ما يملكه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العدل بين الزوجات: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أنت ما تستطيع أن تحب إنسان وأن تكرهه، ولا لا؟ فكيف يجلب الإنسان المحبة لله عز وجل؟ الجواب لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ دخلت فيه الروح، بل من قبل إلى ساعته هذه. من هو؟ الله. من الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل الأرض؟ إلا الله عز وجل. من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها وكثيرا ما تشاهدها بعينك، آفات ونقم تهلكك فيرفع الله عنك؟ إلا الله عز وجل. إذن هذا لا شك أنه يجب المحبة، ولهذا ورد في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أعتقد لو أن أحدا أهدى إليك هدية قلم رصاص قيمته نصف ريال، تحبه ولا لا؟ تحبه، ولهذا تهادوا تحابوا. إذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم الكثيرة العظيمة التي ما تحصيها. نعم، تحب الله، عرفت؟ ولهذا أحيانا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسداه إليك، بخلاف النعم الدائمة فإن الإنسان يعني يقسو قلبه، لكن المتجددة يجد لها لذة يحب الله من أجلها. فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها، فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته. هذه واحد. ثانيا، محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وش الجواب؟ يحبكم الله فتحب الله أنت إذا قمت بما يحب. كذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة منين؟ تحب من يحب من الأشخاص. الأول من الأعمال، لأن أتينا بماء التي لغير العاقل، من الأعمال والأماكن والأزمان، هذه من العاقل من الأشخاص. تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب إبراهيم الخليل، تحب موسى، عيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين كأبي بكر، نعم، والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله. هذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضا من آثار محبة الله. شوف كيف هذا، هذا صار سببا وأثرا. محبة من يحب الله سبب وأثر. سبب أنك تحب الله لأنك تحب أحبابه، وهو أيضا أثر من آثار محبة الله، لأنك ما أحببت هؤلاء إلا في الله، إلا بحبك لله. فهذا أيضا من أسباب محبة الله عز وجل. ثالثا من أسباب محبة الله كثرة ذكره، كثرة ذكره، إنك دائما يكون على بالك الله عز وجل، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه عز وجل، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه. هذا يجلب لك المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الثلاثة هي عندي في الوقت الحاضر الذي استحضرته الآن من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. أما البحث الثالث في الآيات هذه، فالبحث الثالث ما هي الآثار المسلكية التي تستلزم أو يستلزمها ما ذكر. نقول لنستمع. أولا قوله وأحسن إن الله يحب المحسنين، وش يستلزم؟ أن نحسن، أن نحرص على الإحسان، أن نحرص على الإحسان، لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه. أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش الإقساط؟ يعني العدل. شوف كيف الآن تعدل سلوكنا، هذه الآيتين تعدل سلوكنا إلى العدل والإحسان، ضد ذلك الجور والإساءة. إذا علمنا أن العدل والإحسان من أسباب محبة الله، فإن الجور والإساءة من أسباب بغض الله وكراهته، نبتعد عنها. كذلك أيضا إن الله يحب التوابين نعم إن الله يحب المتقين، أيضا يوجب لنا ذلك أن نتقي الله عز وجل، لا نتقي المخلوقين، بحيث إذا كان عندنا من نستحي منهم من الناس تركنا المعاصي، وإذا لم يكن عندنا أحد فعلنا المعاصي. هذا ما هي تقوى. التقوى أن تتقي الله عز وجل ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر الإنسان يا أخي، انظر إلى الشيء اللي بينك وبين ربك ولا يهمك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، افعل ما يقتضيه الشرع وستكون لك العاقبة. طيب أيضا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، يحب التوابين. وش تستوجب لذي؟ أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل، أكثر أن أقول أتوب إلى الله، أو أكثر أن أرجع إلى الله عز وجل بقلبي وقالبي. الثاني، مجرد قول لسان أتوب الله هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأن تقول أتوب الله أن بين يديك معاصي ترجع إلى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله. عرفت؟ والإنسان عندما يقول في صلاته ربي اغفر لي وارحمني، وعندما يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في التشهد، يستحضر أول ما يستحضر إساءته في تلك الصلاة نفسها. هل نحن أقمنا الصلاة اللي احنا نصليها الآن مثلا؟ نعم قد وقد، لكن لا شك أننا فعلنا فيها نقصا. نعم، فأنت تستحضر أنك في نفس العمل الآن أنت تستغفر الله وأنت متلبس به قد أسأت فيه، وحينئذ تنتفع من الاستغفار ومن التوبة. المتطهرين، الله أكبر، إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله يحبك ولا لا؟ لأن الله يحب المتطهرين. هذه إذا أحسست بأن الله يحبك ستحب الله عز وجل. إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت. إذا اغتسلت تحس أن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين. وين حنا من هالمعاني؟ والله إننا غافلين عنها. نعم جدا غافلين عنها. أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث لأنها شرط لصحة الصلاة خوفا من أن تفسد صلاتنا، لكن هل نحن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا؟ نعم، أنا أحدثكم عن نفسي، هذا يغيب عني كثيرا، يغيب عني كثيرا، ولا وأنا أقول إن هذا غفلة، غفلة منا. لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصاب الثوبة أن ذلك يجلب محبة الله له، ها؟ لحصلنا خيرا كثيرا، لكننا في غفلة. نعم. طيب، عندما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أيضا هذا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على من، على أي شيء؟ على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقه لا نخرج منه ولا نقصر عنه. هل شعورنا هذا يحمينا من البدع؟ ها؟ نعم يحمينا من البدع، يحمينا من التقصير، نعم يحمينا من الزيادة والغلو، نعم. لو أننا نشعر بهذه الأمور شف كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. طيب، يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحذر من أي شيء؟ من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا. فإذا علمنا أن الله يهددنا لأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه يقومون بواجبهم نحو ربهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. إذا أمنا بهذا، بهذه المحبة، فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتستوجبها: القتال وعدم التواني، الإخلاص بأن يكون في سبيل الله، أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان، أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص، نعم، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الإلفة. والإنسان إذا شاف واحد عليه من واحد على يسره يقوى على الإقدام ولا لا؟ ها؟ يقوى، لكن يسر وحده أو واحد وراه، واحد قدامه، واحد عن يمينه بعيد، واحد عن يساره، تتشتت همته. طيب، الآن ننتقل إلى بحث جديد. ففهمنا الآن في هذه الآيات أربعة مباحث: إثباتها بالأدلة السمعية، إثبات المحبة بالأدلة السمعية، إثباتها بالأدلة العقلية، أسباب جلبها، الآثار المسلكية في الإيمان بها وإثباتها. أما أهل البدع والعياذ بالله الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية جدا. يقولون: أولا أن العقل لا يدل عليها، أن العقل لا يدل عليها، هذه واحد. ثانيا أن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، ما تكون بين رب ومخلوق أبدا، تكون بين اثنين متجانسين مخلوقات لا بأس. ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن الأول أن العقل لم يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمنع. تسليم يعني نقول سلام عليكم، نسلم لهم إيش؟ نقول العقل ما دل عليها، نقول سلمنا أن العقل ما دل عليها أي المحبة، فالسمع دل عليها، والسمع دليل قائم بنفسه. الله عز وجل يقول في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، تصدقون بهذا ولا لا؟ يصدقون. إذن إذا كان تبيانا فهو دليل قائم برأسه، أصل برأسه، فقد دل عليه السمع. وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات ولا لا؟ الحسيات